السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، في هذه الحلقة نتناول جانبا مهما من جوانب الفترة العثمانية، ونتناول الباب الذي طالما تحدث عنه المؤرخون قديما وحديثا، إنه باب العمود وما يعرف بباب دمشق. هذا الباب التاريخي الهام والذي يعود إلى فترات متعددة، هكذا نجد بأن هذا الباب الذي يحفه من الشمال الباب الجديد، ويحفه من الجنوب باب الساهرة. ولكن ما قصة باب العمود؟ إننا وحينما ننظر إلى هذا الباب نجد بأن هناك عمودا تاريخيا قد وضع في ساحة هذا الباب، ونصب عليه تمثال. قيل بأن هذا التمثال كان لأحد الأبطال الرومانيين، وبقي هذا العمود والذي يرتفع أكثر من 40 مترا عند بوابة هذا الباب. ولكن عرف في التاريخ الإسلامي أنه باب دمشق. هذا الباب له قصة كبيرة في النصر وفي دخول الأبطال وفي دخول المجاهدين. إننا حينما ننظر إلى هذا الباب نتذكر بأن هذا الباب يؤدي بنا إلى جوهر المدينة وإلى لب المدينة، حيث يتفرع من هذا الباب طريقين رئيسيين: الطريق الأول طريق باب خان الزيت، والطريق الثاني طريق باب العمود. الناظر لهذا الباب يجد بأنه قد نال من التحصينات، ونال من الاهتمام، ونال من الرعاية ما لم يناله باب آخر. ننظر فنجد علو الباب نقش، قد أثبت في علوه بأنه تم إنشاؤه في عام 945 للهجرة، ونجد بأن السلطان سليمان هو الذي أمر بإنشاء هذا الباب، أحد الأبواب السبعة التي أنشئت في الفترة العثمانية. ثم يعلوه أيضا تخمة للحماية، ونجد أيضا في علوه عبارة عن نقوش واضحة جدا، وعن يمينه أيضا حماية أخرى، تحصين برج آخر وبرج عن شماله. وإذا ما سرنا في هذا الباب فإننا سنجد بأن دفتي هذا الباب دفات عظيمة متلاصقة. نلاحظ أن هذا الباب من أطول الأبواب وأعرضها، ويزيد ارتفاعه عن 8 أمتار في عرض 4 أمتار. كان في السابق مصفحا بالخشب القوي، ولكنه في الفترة اللاحقة المتأخرة العثمانية صفح بالحديد إضافة إلى الخشب. ونجد بأن هذا الباب كان يغلق عند المساء بعد الغروب، يغلق ويفتح بعد صلاة الفجر. ها نحن أمام باب العمود في الفترة الرومانية، وهو باب صغير في الطابق السفلي والأرضي، وقد بقي هذا الباب حتى يومنا هذا، شاهد على أن هذه المدينة كانت في بعض المرات تحشر في باب واحد. حتى في فترة من الفترات جعل للمدينة فقط باب العمود ومن حوليه بابان صغيران، وبالتالي حينما جاء الأمويون بنوا على الباب الروماني، وفي الفترة كذلك العباسية تم ترميم هذا الباب، وفي الفترة أيضا الأيوبية تم تشييد هذا الباب بشكل أكبر، حتى كانت الفترة المملوكية، وفي الفترة العثمانية تم تجديد الباب بشكل كامل على ما شاهدناه، وبقي الباب الروماني بابا محفوظا في الأرض دون أي جدوى. هذه المدينة، هذا باب العمود الحياة والمعيشة والحركة، ولكن إلى أين يؤدي باب العمود؟ يؤدي إلى طريقين رئيسيين وإلى مفترق واضح. عندنا مسجد الشوربجي، ثم طريق باب خان الزيت، والذي يؤدي أيضا من باب خان الزيت إلى سوق القطانين وينتهي إلى باب المغاربة، ثم طريق الواد والذي ينتهي إلى عدة طرق أهمها الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك. بجوار باب العمود ومن الناحية اليمين للخارج منه هناك مسجد الشيخ لؤلؤ، وهذا مسجد قديم قدما إسلاميا واضحا، فيه مقام منذ زمن صلاح الدين، حيث بدر الدين لؤلؤ مدفون فيه عند بوابته، ومن ثم تدخل إلى المسجد والذي جدد كما نرى جدد في فترات متعددة. من المعلوم أن مدينة القدس اشتهرت بمساجدها، ففيها كان أكثر من 250 مسجدا، ولكن عامل الدمار وعامل عدم الاهتمام بها أدى إلى تدمير عدد كبير منها وضياعها وتلفها. ومن هنا اهتم المقدسيون بتراثهم واهتموا بمساجدهم، فأخذوا يرممونها دورا بعد دور. بما أن هذا المسجد كان عثمانيا فاحتاج إلى ترميم كثير، نلاحظ هذا الترميم ونلاحظ الأصل، وهنا نشاهد أصل المسجد الذي رمم في القرن العاشر الميلادي، وهي فترة عثمانية اهتم بها العثمانيون واهتموا بهذا المسجد، وبقيت المساجد عامرة نتيجة عدم اهتمام الناس في البداية، بقيت عامرة بنواحي كثيرة جدا، أهمها نواحي المصليات والتدريس للتجار والذين يمرون في هذه الأسواق. يا ليت المساجد بقيت مساجد، فبعدما كانت تزيد على 250 مسجد في الفترة العثمانية لم يبقى من هذه المساجد ومن هذه المصليات حول المسجد الأقصى وفي داخل السور سوى 40 مسجدا، ومنها خاصة أكثر ما تنتشر في منطقة باب العمود، فها هو مسجد مصعب بن عمير، وإلى الأسفل مسجد الشوربجي بعدما كنا في مسجد الشيخ لؤلؤ. المشروع الأهم بل المركزي كان للدولة العثمانية هو المسجد الأقصى، ولكن كيف يمكن أن نترجم ما قام به العثمانيون في المسجد الأقصى؟ هناك حقيقة واضحة أن قبة الصخرة تم تكسيتها بالقاشاني، وجلب القاشاني من إيران، وجلب أيضا من تركيا، جلب هذا القاشاني لكي تكسو به الجدران المثمنة لقبة الصخرة. كان مشروعا ضخما فعلا، حيث استغرق حوالي 10 سنوات، ولكن ماذا صنعوا بذلك؟ استطاعوا أن يكتبوا قلب سورة القرآن، قلب القرآن سورة ياسين، أن يكتبوها بالقاشان على المضلعات المثمنة. هذه المضلعات المثمنة التي برزت بشكل واضح بعد كسوة قبة الصخرة بالقاشان، والذي يعتبر المبنى الأول الذي كسي بذلك، وقد استطاع هذا القشاني أن يحافظ على هذا المبنى سنوات عديدة. فبعد 10 سنوات من هذا البناء تم توسعة وإضافة بعض الأروقة عند بوابات قبة الصخرة، فبنيت عبارة عن غرف بجانب المداخل، ولكن هذه البوابات أزيلت في الفترات المتلاحقة، وخاصة في فترة تعمير قبة الصخرة في عام 1954. إن العمل الذي قام به السلطان سليمان القانوني من صياغة المسجد الأقصى وتوسعته ومحاولة ترميمه والاهتمام العظيم بقبة الصخرة جعل من السلطان سليمان أن ينتقل بعدها إلى المدينة وأن يبدأ بأبواب المدينة. ولكن لعلنا نقف هنا وقفة، ماذا أراد السلطان سليمان من هذا الصنع في المسجد الأقصى؟ أراد أن يسجل ثلاثة نقاط. النقطة الأولى أن هذه القبة يجب أن يحافظ عليها كرمز للإسلام والمسلمين. النقطة الثانية أنه أراد أن يجلب اهتمام المسلمين في كل العالم إلى هذه المنطقة. النقطة الثالثة أراد أن يوفر في المدينة مكانا تجاريا وعلميا وحضاريا حتى يسهل على أهل المدينة حياتهم ومعاشهم. لعل الكثير منا يسأل ما هو القاشاني. القاشاني هو عبارة عن مادة فخارية يمكن حرقها ويمكن صقلها بمادة ملاطية فوقها، ويمكن الرسم عليها بأي شكل من الأشكال، سواء كانت رسومات نباتية أو سواء كانت عبارة عن أشياء مكتوبة، ومن ثم توضع في الفرن وتحرق على درجة عالية جدا، وهذه المادة تبقى محفوظة وملسة، السطح أملس، ويمكن صناعة أشياء كثيرة جدا. وبالتالي بدأ هذا الموضوع يأخذ حيزا كبيرا، لأنه من السهل الكتابة على هذه الكلمات. فنحن نجد مثلا كلمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد بعدما وضع الفخار تم كتابة الاسم، ثم تم عمل الألوان المناسبة، وتم صقلها وحرقها، وبالتالي كان يمكن أن يكتب عليها ما يشاء، فكتبت صورة كاملة. حينما تحدث عن صورة ياسين كاملة على المثمنات التي وضعت على قبة الصخرة، فهذا نوع من الكتابة المثبت الذي لا يمكن أن تؤثر به العوامل الجوية، لا الحرارة ولا الرطوبة. كما يمكن صناعة من القشاني صناعة أشياء عديدة، سواء كانت كؤوس، أو سواء كانت عبارة عن فخاريات تحفظ، أو سواء كانت عبارة عن شغلات بسيطة. لضخامة المشروع ولأهميته تم إنشاء مصانع للقشاني في هذه البلاد، كما تم تدريب أيدي ماهرة من هذه البلاد لصناعة هذا القشاني، فانتشرت انتشارا كبيرا، وأصبح الذين يرتبون هذا الموضوع ويقومون ويشرفون عليه ويعملون به كفنيين أصبحوا حرفيين من هذه البلد وخاصة مقدسيين. وانتشرت صناعة القشاني انتشار كبير جدا وبأشكال متعددة، وأصبحت تباع في الأسواق، والوافدين من أي مكان في العالم أخذوا يأخذون هدايا لأهلهم. حتى وقتنا الحاضر ما زال مستمر هذا النوع وهذا النمط من أخذ الهدايا لأهلهم في أماكنهم من القشاني. شهدت مدينة القدس حركة تجارية وصناعية كبيرة جدا، وانتشرت في جوانبها وفي أزقتها انتشرت المصانع والمطاحن والمصابن، وهذه إحدى المصابن التي تم استغلالها وترميمها من قبل أهالي القدس الثابتين على دينهم المرابطين في وطنهم، وها هم يحولونها إلى مطعم لتقتات منه عائلات مقدسية كثيرة. مدينة القدس، هذه المدينة العريقة والتي شهدت عمرانا على مدار التاريخ. اليوم نتحدث في هذه الحلقة عن اهتمام السلطان سليمان القانوني بجلب هذه المياه إلى هذه المدينة، إذ أن الله سبحانه وتعالى قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فلا يمكن لمدينة عريقة ولا يمكن لوافدين وزوار أن يعيشوا في هذه المدينة دون مياه، وهكذا استطاع السلطان من خلال بناء 8 أسبلة أن يوفر الماء الدائم للشرب وأن يجر القنوات من العيون إلى المدينة من خلال العمل الدائب ومن خلال النشاط العمراني الكبير الذي قام به. نحن في الغالب حينما نتحدث عن سبيل، ماذا يعني السبيل؟ السبيل يتكون كمبنى، يتكون من واجهة السبيل، ثم يتكون من الخزان الذي يلي السبيل، ثم يتكون من المصدر الذي يمد هذا السبيل بهذه المياه. وحينما نقول سبيل أي أنه في سبيل الله، أي أنه مسبل، لا يباع ولا يشترى الماء الذي في هذا السبيل، إنما وضع للمارة ووضع لمن أراد أن يستقي من هذا السبيل، فهو موقوف على الناس بلا أجر ولا ثمن ولا شيء. في العادة يقوم السبيل على دعامتين وبعض الأعمدة ويعلوه عقود، ومن ثم نجد المقرنصات في واجهة السبيل، وأسفل الواجهة عبارة عن نقش حجري يبين تاريخ بناء السبيل. إذا قرأنا هذا النقش فإننا نجد بأن النقش يتكلم عن فترة تاريخية مهمة جدا، وهي فترة السلطان سليمان القانوني، وتجد يتحدث عن سنة 943 للهجرة في تاريخ بناء وتوقيف هذا السبيل. نحن نقف أمام شبكة مياه كبيرة في المسجد الأقصى. هذه الشبكة كانت على مدار التاريخ في مكان اهتمام القائمين على رعاية المسجد الأقصى، سواء كانت مؤسسات حكومية أو شعبية، ولذلك كان لابد من توفير المياه بشكل دائم في المسجد الأقصى، سواء كانت عن خلال تجميع المياه من خلال الأمطار أو من خلال جلب المياه من العيون إلى المسجد الأقصى من خارج القدس. سواء كانت هذه الشبكات وهذه القنوات التي كانت بشكل شبكة متكاملة لتوفير الطهارة والمياه بشكل دائم للمسجد الأقصى، حيث يذكر التاريخ بأن مدينة القدس تعرضت لفترات طويلة من الجدب وقلة المياه. ومن هنا نجد مثلا أننا أمام سبيل عثماني، هذا السبيل قام بإنشائه قاسم باشا في الفترة العثمانية المتأخرة، ونجد أيضا بجانب هذا السبيل إذا ما اتجهنا قليلا نجد أننا بجانب بركة مياه، بركة المياه الموجودة، وكانت هنا بركة واضحة، بركة للمياه، وتم تبليطها من جديد وعملها كمتوضأ. ثم نجد أننا إذا اتجهنا أيضا إلى يمين البركة نجد من أجمل السبل الموجودة المملوكية سبيل جايت باي. سبيل جايت باي من السبل الموجودة الكبيرة وعلى النمط المملوكي، وعلى النمط المملوكي الواضح جدا بزخرفته وفنه والاهتمام به. نحن في زهرة المدائن، ولكن أين؟ نحن في القنوات الرئيسية المركزية التي كانت تزود زهرة المدائن بالماء الحي والماء الصافي، ولكن للأسف مع مرور التاريخ ومع تحول المنطقة تدريجيا يوما بعد يوم لكي تكون هناك زهرة المدائن الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة، لتأتي أقوام وأمم اليوم، بل برابرة الأمم اليوم، لتحول هذه القنوات، تحولها إلى أنفاق، وتستغل هذه الأنفاق تجفف قنوات المياه التي كانت تستخدم على مدار التاريخ لتكون للطهارة والوضوء وليشرب منها البشر. ها نحن اليوم أمام هذه الأنفاق وأمام هذه القنوات التي جففت تماماً، كما جففت الحولة وكما جفف السكان وكما جفف العمران، يجفف الماء من زهرة المدائن لتصبح أنفاقاً سياحية. كنت أقف بعيداً أنظر إلى هذا البئر، كان مليئاً بالماء، كنت لا أستطيع أن أنزل إليه، ولكن ها أنا اليوم، لا يفصل بيني وبين النفق سوى هذا الحائط، وها أنا أقف في وسط البئر الذي كان مليئاً بالماء لكي أجده فارغاً، وتجري مساومات كثيرة لكي يزال هذا الحائط، هذا الحائط الذي ننظر إليه فقط إذا أزيل ضم إلى النفق الذي اشتغل فيه أكثر من 26 عاماً. نلحظ بأن العثمانيين زودوا المدينة بقنوات عديدة وربطوها بالقنوات الرئيسية المركزية فيها. نلحظ هذه القنوات التي كانت تغذي القناة الرئيسية، ولكن للأسف مع وجود الاحتلال الإسرائيلي دمر العديد من هذه القنوات ولم يبقي منها إلا القليل القليل، واستخدمها للمجاري واستخدم قضايا كثيرة منها وأزالها تماما عن الوجود. Do 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 do